أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا فيما سبق أن العلم ينقسم انقساما أوليا إلى قسمين: العلم الحضوري والعلم الحصولي. وقلنا لا يكاد يتفق وجود قسم من أقسام العلم إلا ويندرج ضمن أحد هذين القسمين، إما هو علم حضوري وإما هو علم حصولي. فقد اهتم علماء المنطق ونظرية المعرفة ببيان الفوارق الواقعة بين هذين القسمين، وقد أوصل بعض الباحثين الفوارق إلى قرابة 12 فرق. منها أن العلم الحصولي ثلاثي الأطراف، بينما العلم الحضوري ثنائي الأطراف ولو اعتبارا، وقيد ولو اعتبارا لإدخال علم النفس بذاتها، فإنه لا إثنينية حقيقة، وإنما الإثنينية في الاعتبار. ومنها أن العلم الحصولي يوجد فيه ما يسمى معلوم بالعرض، أي لم يتعلق به العلم حقيقة، وإنما هو معلوم مجاز بعرض المعلوم حقيقة، بخلاف العلم الحضوري فإنه لا يوجد فيه معلوم بالعرض، يوجد فيه عالم ومعلوم حقيقة فقط. ومنها أن العلم الحصولي يقبل الخطأ بخلاف العلم الحضور. ووجه قابلية العلم الحصولي للخطأ هو أن العلم الحصولي يوجد فيه حاكي ومحكي، فإن الصورة الذهنية التي هي المعلومة بالذات حاكية للمعلوم بالعرض، وهذه الحكاية قد تكون حكاية مطابقة للواقع وقد لا تكون. وأما في العلم الحضوري فلا يوجد حاكي ومحكي، العلم الحضوري هو حضور ذات المعلوم عند العالم، أو حضور وجود المعلوم عند العالم، والوجود هو نفس التحقق والثبوت، لا يقبل الإصابة ولا يقبل الخطأ. ومنها أن العلم الحصولي دائما وأبدا كيف نفسان، لأنه عبارة عن حضور الصورة في الذهن، وحضور الصورة في الذهن الذي يسمى بالعلم هو كيف نفسان. وأما العلم الحضوري فهو قد يكون كيفا نفسانيا وقد لا يكون. يكون كيفا نفسانيا كما في العلم بنفس الصورة الحاكية عما وراءها من الموجودات الخارجية، فإن هذه الصورة حاضرة بنفسها فهي علم حضوري، وتقومها بالنفس من تقوم الكيف النفساني بالجوهر. وقد يكون العلم الحضوري غير النفس، غير الكيف النفساني، وذلك لأن المعلوم بالعلم الحضوري قد يكون واجبا كما في علم المعلول بالعلم، وقد يكون جوهرا كما في علم النفس بنفسها. فليس العلم الحضوري دائما وأبدا من مقولة الكيف النفساني. ومنها أن العلم الحصولي دائما يدرك بالذهن، فإن الوعاء الذي تحضر فيه الصور المكونة للعلم الحصولي هو الذهن، بينما العلم الحضوري قد يكون المعلوم فيه مدركا بالذهن كما في الصور نفسها، وقد يكون مدرك بغير الذهن كما في إدراكنا لوجود الله تبارك وتعالى بالعلم الحضوري. فإننا ندرك وجوده بالعلم الحضوري بتمام وجودنا، فإن ذاته حاضرة ومحيطة بجميع أجزاء وشراشر وجودنا، وليس تبارك وتعالى حاضرا فقط في رتبة الذهن. وكما في علمنا بحالة الخوف والحب والاطمئنان والسكينة وسائر الكيفيات النفسانية التي لا يدركها الإنسان بذهنه، وإنما يدركها في نفسه في وعاء آخر غير وعاء الذهن. وذكر فوارق أخرى كما ذكرت لكم أوصلها البعض إلى 12 فرق. الآن لا يهمنا الوقوف كثيرا عند هذه الجهة، جهة الفارق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري، لأن هنالك أبحاث أهم من هذه الجهة، ولعل من أهم الأبحاث التي ترتبط بنظرية المعرفة عليكم السلام هو بحث تقسيم العلم الحصولي إلى تصور وإلى تصديق، وبيان الفرق الدقيق بين هذين القسمين، بين العلم التصوري والعلم التصديقي. ولكي يتضح الفرق بدقة أمهد بذكر مقدمات. المقدمة الأولى في بيان حقيقة التصور في كلمات الذين تصدوا لبيان حقيقته، والذي تدل عليه ملاحظة كلمات المناطق والذين بحثوا في نظرية المعرفة مجموعة من التعريفات. التعريف الأول: ما لم يكن إذعانا بالنسبة. والتعريف الثاني: المجرد عن الحكم. والتعريف الثالث: غير المستتبع للجزم والاعتقاد. والتعريف الرابع: التصور الساذج. يقول الحكيم السبزواري: الارتسامي من إدراك الحجة، إما تصوري يكون ساذجا. والتعريف الخامس هو حصول صورة الشيء في العقل مع عدم الاقتران بالحكم، وهذا ما ذكره ابن كمونة في شرح التلويحات. ومراده من عدم الاقتران هو أخذ الحكم على نحو لا بشرط، لا على نحو بشرط له، أي هو التصور لا بشرط من جهة الحكم، لا يتقوم باستتباعه للحكم وترتب الحكم عليه. وقد ذكروا لي التصور عدة موارد. المورد الأول: تصور المفردات، مثل تصور مفهوم زيد. والمورد الثاني: تصور النسب الناقصة، مثل تصور علم زيد، شبه جملة الإضافة. والمورد الثالث: النسبة الخبرية التامة مع الشك في مطابقتها أو عدم مطابقتها للواقع. جاء زيد مع الشك في مطابقة هذه الجملة للواقع، لا يوجد عندنا إلا تصور ولا يوجد عندنا تصديق. والمورد الرابع هو الإنشاءات بشكل عام، جملة طلبية، جملة استفهامية، جملة النداء وغيرها. فإن الإنشاءات بشكل عام تصورات لا يوجد فيها حكم. والمستفاد من كل ذلك أن التصور عبارة عن نفس حصول الصورة مع عدم الحكم أو مع عدم الإذعان أو مع عدم الاعتقاد، وهذا العدم بمعنى لا بشرط، لا بمعنى شرط لا. ولا بد من التأمل في أن الإذعان هل هو عين الاعتقاد أو لا، وعلى تقدير الوحدة هل هما الحكم أو لا، وعلى تقدير الاختلاف هل الحكم أحدهما أو لا هو شيء ثالث وراء الإذعان والاعتقاد. وهذه جهة كما نوهنا سابقا لم تعنون في كلمات المناطق والفلاسفة والذين بحثوا نظرية المعرفة، وأنا أحببت فقط أن أشير إليها حتى يكون ذلك حافز لكم للبحث والمتابعة. النقطة الثانية في بيان حقيقة التصديق في كلمات الذين تعرضوا لبيان حقيقته، وقد ذكروا للتصديق عدة تعريفات. التعريف الأول أنه الحكم، والتعريف الثاني أنه الإذعان بالنسبة. السعد التفتزان في التهذيب يقول: العلم إن كان إذعانا بالنسبة فتصديق، وإلا فتصور. والتعريف الثالث: التصور، عفوا، التصديق هو التصور المجرد عن، عفوا، التصور غير المجرد عن الحكم. والتعريف الرابع التصور المستتبع للحكم. نعم. والتعريف الخامس أنه التصور مع الحكم. والملاحظ لهذه الكلمات وغيرها يقف على أن هنالك خلاف في حقيقة التصديق، فقد انقسم الباحثون في حقيقة التصديق إلى قسمين أساسيين. القسم الأول هم الذين ذهبوا إلى بساطة التصديق، وهؤلاء اختلفت تعبيراتهم في مقام بيان هذا الأمر الواحد البسيط. نعم. فبعضهم عبر عن بالحب، وبعضهم عبر عن بالمستتبع للحكم أو المستتبع للإدعام. ولعل الذي عبر بأنه المستتبع للإدعام للمستتبع للحكم أراد أن يخرج القضايا التي يوجد فيها حكم ظني، فإن هذه لا تسمى تصديق، فلا بد أن يكون الحكم حكم إدعاني، يعني يستند إلى انكشاف الواقع بنسبة 100%. فعدل عن التعبير بالتصور المستتبع للحكم إلى التصور المستتبع للإدعام أو للجازم. وهنالك من عبر عن بأنه التصور المستتبع للتصديق، ويفهم من هذا التعبير ويفهم من هذا التعبير يعني التصور المستتبع للحكم أو التصور المستتبع للجازم أو التصور المستتبع للتصديق أن التصديق أو ما يسمى به العلم التصديقي ليس شيئا وراء التصور، بل هو نفس التصور، ولكن التصور تارة لا يكون مستتبعا للحكم، هذا ما يسمى بالتصور الساذج أو التصور لا بشرط من حيث الحكم، وتارة يكون بشرط شيء أي مستتبع ذلك الشيء، هو استتباع للحكم، اقتضاء للحكم، ترتب الحكم عليه، ترتب التصديق، ترتب الإذعان، على اختلاف تعبيراتهم. وهذا النحو من التصور هو الذي يسمى بالتصديق. فنفس تصوري لمطابقة النسب للواقع في الجملة الخبرية أو تصوري لوجود التلازم أو التعالم المستتبع للجازم بالمطابقة أو الجازم بثبوت التلازم أو ثبوت التعالم أو عدم ثبوت التلازم والتعالم في القضية، هذا هو الذي يسمى بالتصديق. فيكون إطلاق التصديق على الحكم المستتبع أو على الإدعام من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، فيدخل هذا التعبير العام العريض الذي تجدونه في كتب المنطق العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، هذا التعبير العلم التصديقي يدخل ضمن ماذا؟ ضمن الكناية. جئنا بالتصديق الذي هو الحكم وأردنا به الملزوم الذي يقتضي الحكم، وهو التصور الخاص الذي يستتبع ويترتب عليه الحكم أو الإدعان. هذا هو القسم الأول من الذين عرفوا التصديق. القسم الثاني من الذين عرفوا التصديق هم الذين ذهبوا إلى أن التصديق مركب، ليس حقيقة بسيطة، وهؤلاء أيضا انقسموا إلى نظريتين. النظرية الأولى ترى أنه مركب من أمور أربعة: من المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة، أقصد يعني من تصور هذه الأمور الثلاثة زائدا الحكم، بنحو يكون الحكم شطرا وجزءا من حقيقة التصديق. والنظرية الثانية هي التي قالت التصديق عبارة عن تصور الأمور الثلاثة المحكوم به وعليه والنسبة، بنحو يترتب على هذا التصور الحكم، فالحكم لازم شرط لتحقق التصديق وليس شطرا مقوم لحقيقة التصديق. والمهم بعد الوقوف على هاتين المقدمتين هو معرفة حقيقة التصديق، لأن التصور يبدو أنه أمر واضح عنده، هو نفس حضور الصورة في الذهن إذا أخذت لا بشرط من جهة ترتب الإذعان أو ترتب الحكم أو التصديق، الذي فيه معركة آراء وخلاف وينبغي أن نقف عنده ونتأمل في حقيقته هو العلم التصديقي. المقدمة الثالثة التفت إليها شيخ علي بارك الله فيك هي أن تقسيم أي حقيقة من الحقائق إنما يكون مع حفظ تلك الحقيقة في الأقسام. إذا أردت مثلا أن تقسم الحيوان إلى أقسام، لابد أن تكون حقيقة الحيوان محفوظة في كل قسم من أقسام، لأنه لا يصح أن نقسم الشيء إلى نفسه وغيره. والحقيقة التي لا بد وأن تكون محفوظة في الأقسام لا يمكن أن تنقسم من ذاتها ما لم ينضم إليها شيء، لا بد ينضم إليها شيء، ثم ماذا؟ باعتبار ذلك الشيء تنقسم إلى أقسام وتختلف الأقسام فيما بينها. والمنضم إلى الحقيقة الموجب لانقسامها إلى أقسامها ينقسم إلى قسمين، لأنه تارة يكون مقوما للأقسام التي نشأت ببركة انضمامه، وهذا هو الذي يقسم الحقيقة إلى الأنواع المركبة، كالناطق الذي ينضم إلى الحيوان ويقسم الحيوان إلى إنسان ولا إنسان، فإن الناطق مقوم للإنسانية ويحول الحيوانية إلى أنواع مركبة من جنس ومن فصل، وهذا المنظم هو الذي يستخدم في التعريفات في مقام بيان الحد، فإنه إما أن يذكر حد تام وهو عبارة عن الجنس والفصل، أو يذكر حد ناقص والحد الناقص هو بذكر الفصل. والقسم الثاني هو المنضم الذي لا يكون مقوما للأنواع، أي داخلا في ماهية الأنواع، وإنما يكون لازما خارجا، ربما ليس فقط غير مقوم للأنواع بل الأنواع هي من علل قوامه. وهذا هو الذي يقسم المقسم أو قل الجنس إلى الأنواع البسيطة، وهو الذي يذكر في التعريفات في مقام بيان الرسم. ومثال ذلك الفردية والزوجية، فإن العدد كجنس ينقسم إلى زوج وإلى فرد. الزوجية قابلية الانقسام إلى متساويين، والفردية عدم قابلية هذا الانقسام. نفس الزوجية هذه ليست ماهية مقومة لماهية الأربعة، وإنما هو لازم للوجود. الأربعة إذا وجدت فإن لازم وجودها أنها تنقسم إلى قسمين. فهذه الزوجية تعرض العدد وتصنفه إلى زوج ولا زوج، وهي ليست مقومة للأربعة، بل الأربعة من علل قوام الزوجية، فإن الزوجية أثار لوجود الأربعة. إذا وجدت الأربعة وجدت قابلية الانقسام إلى متساويين. واضح؟ قال الملا صدرة في رسالة التصور والتصديق، بعد ما بيّن هذا المعنى لابد أن نقرأ آية تبين هذا المعنى. وآية البطالة بالفلسفية ليست في كتاب الله تبارك وتعالى، إنما في كتب أكابر الفلاسفة كالملا صدرة. قال في رسالة التصور والتصديق صفحة 45: اعلم أن كل تقسيم عبارة عن ضم قيود، عبارة عن ضم قيود متخالفة إلى أمر واحد مبهم يتحصل بانضمام كل قيد إليه قسم، وتلك القيود إما فصول ذاتية مقومة لماهية الأقسام التي هي الأنواع نقاط، وإما عوارض خارجية أو خارجة عن حقائق الأقسام داخل في مفهومها من حيث أنها أقسام للمقسم. إذا سألتك ما هو الزوج، تقول هو العدد الذي يقبل الانقسام، صحيح؟ فتأتي بمفهوم الزوجية في مقام تمييز العدد الزوج، فتبين أنه من جهة عدد ومن جهة يقبل الانقسام، فيتميز عن الثلاثة وعن الخمسة وعن السبعة إلى. والحاصل في الضرب الأول من المقسم والقيد لكل واحد من الأنواع حد له، وفي الضرب الثاني رسم له. هذه هي المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة هي أن العلم كما مر عليكم ونوهنا مرارا وتكرارا وتكرارا ومرارا أمر بسيط وليس مركب، هو من الأنواع البسيطة وليس من الأنواع المركبة من جنس وفاصل. والدليل على أن العلم أمر بسيط يتضح ببيان مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن العلم عبارة عن وجود المعلوم وحضور المعلوم عند العالم، كما تقدم في بحث تعريف العلم. هناك قلنا حقيقة العلم هو حضور المعلوم عند العالم، حضور المعلوم يعني وجود المعلوم، إما بالوجود الخارجي أو بالوجود الذهني. فحقيقة العلم وجود، والوجود كما تعلمون أمر بسيط، لأنه لا يوجد في الخارج شيء وراء الوجود، ما في الخارج وجود فقط، ولا يتوقع أن يكون الوجود منقسم إلى جنس وإلى فاصل، لأن الجنس والفاصل ماهيات وما يتركب منها من سنخ الماهيات، والوجود مغاير للماهية. والمقدمة الثانية هي أن المفهوم المنتزع من وجود العلم ليس مفهوما ماهويا كمفهوم الإنسان، والسر في ذلك يعود إلى أن ضابطة المفهوم الثانوي الفلسفي تنطبق على مفهوم العلم، فإن ضابطة كون المفهوم مفهوما ثانويا فلسفيا هو انطباق ذلك المفهوم على الموجودات المختلفة في مراتب وجودها التي تمتاز بالشدة والضعف، كمفهوم الوجود الذي ينطبق على الهيولة وينطبق على الصور الجسمية وعلى الصور المعدنية وعلى الصور النباتية وعلى الصور الحيوانية وعلى الصور الإنسانية وعلى العقول وعلى الواجب تبارك وتعالى، مع وجود تفاوت واختلاف في مراتب هذه الموجودات. والسر وراء جعل انطباق المفهوم على المراتب المختلفة دليل على كون المفهوم مفهوما فلسفيا لا مفهوم ماهوي، وعدم قابلية المفهوم الماهوي للتشكيك. فإذا كان مفهوم العلم المنتزع من وجود العلم مفهوم ثاني فلسفي، فسوف يكون مفهوم العلم مفهوم بسيط. فالعلم من حيث الوجود الخارجي وجود، ليس من سنخ الماهيات حتى يتكون من جنس وفاصل، ومن حيث المفهوم هو أيضا مفهوم بسيط لأنه مفهوم ثاني فلسفي. وعليه النتيجة ما هي؟ النتيجة هي أن العلم إذا انقسم إلى أنواع فهو ينقسم بانضمام أمر خارجي ليس مقوما لأنواعه، فتكون أنواعه بسيطة. فإذا كانت بسيطة لا بد وأن يكون مقسم العلم هو الموجود في قسمي في التصور والتصديق على حد سواء، مع ضم أمر خارج عن حقيقة التصور يكون مميزا للتصور عن التصديق، وخارج عن حقيقة التصديق ويكون مقوما ويكون عفوا مميزا للتصديق عن التصور وليس مقوما. هذه نتيجة مهمة لأنه هذه النتيجة سوف نحاكم بها الآراء المطروحة في حقيقة الفرق بين التصور والتصديق وبيان تعريف تبيين حقيقة التصديق. المقدمة الخامسة، انتو شيخنا ما تحضرون وهم ما تلخصون، فشلون يعني تاخذون بقية الدرس؟ ان شاء الله شنو يعني؟ لا أنا أسأل عن خاتمة الدرس، مثلا المقدمة الخامسة بنذكر أنتم مو حاضرينها، وأيضا أنتم ما تنزلون تلخيص كامل يعني كسائر الإخوان، يعني هذا أمر يعني لا يميزك عن غيرك، فشلون تخلون يعني تسمعون الدرس كامل إذا أنزل في
خرجت
من الجروب؟ بعد وهم خرجت من الجروب بعد هلك المقدمة الخامسة بارك الله فيكم، هي أن المقسم في أي تقسيم لا بد وأن يكون معروض بقيد الوحدة. فمثلا إذا جئنا إلى الكلمة في علم النحو وأردنا أن نقسم الكلمة إلى أقسامها، لا بد أن نأخذ الكلمة الموصوفة بأنها واحدة، ثم هذه الواحدة نقول تارة تكون حرف وتارة تكون فعل وتارة تكون اسم. فأما إذا لم نأخذ قيد الوحدة فهذا يعني أننا سوف نقول الكلمة تنقسم إلى حرف وفعل واسم وإلى حرف وفعل وإلى اسم وفعل وإلى اسم وفعل وحرف وإلى اسم وفعل وحرف وحرف وهكذا تذهب الأقسام إلى ما لا نهاية. بارك الله فيكم، هذا التقسيم ليس تقسيما منهجيا، لماذا؟ لأنه يلزم تقسيم الشيء إلى قسم وإلى مجموع قسمين، فيكون القسيم قسما من قسيمه، لأنه إذا قسمت الكلمة إلى حرف واسم وفعل وإلى حرف واسم صار عندنا قسم وهو مجموع الحرف والاسم، قسمه المقوم له قسيمة لذا هو الحرف من جهة والاسم من جهة أخرى، وهذا أمر غير معقول. لهذا هم قالوا يشترط في التقسيم أن يكون المقسم مقيد بقيد الوحدة حتى لا نقع في محذور تقسيم الشيء إلى قسيم وإلى ما يتكون من القسيم أو من القسيمين. وهذه الملاحظة ينبغي أن تراعى في تقسيم العلم إلى تصور وتصديق. إذا قسمنا العلم إلى تصور وإلى تصديق لابد أن لا يكون أحد هذين القسمين مركب من القسم الآخر. ليس من الصحيح أن نقول مثلا العلم تصور والتصديق هو تصور زائدا حكم مثلا، فإن هذا في الواقع عبارة عن جعل القسيم مقوما للقسم الآخر، فلا بد أن نحفظ وحدة المقسم في الأقسام. هذه مقدمات الآن نذكرها تمهيدا حتى غدا نستعرض النظريات ونحاول أن نحاكم تلك النظريات وفق هذه المقدمات. هل راعت هذه المقدمات أو لم؟ هل راعت بساطة العلم؟ هل راعت أن المميز في الأقسام أمر خارج وليس مقوما يوجب تركب الأقسام من جنس وفاصل؟ هل راعت الوحدة في المقسم الذي هو العلم أم لا؟ غدا إن شاء الله نلاحظ التعاريف هل هي مستوفية للشروط والمقدمات التي ذكرناها في هذه المقدمات أم لا، فنقبل التعريف الذي يكون ماذا مستوفيا للشروط والملاحظات التي نوهنا عليها، والحمد لله رب العالمين.